أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن إجمال الناس تارة يكون لإجمال اللفظ الدال على الحكم وتارة للإجمال في متعلق الحكم، والإجمال في متعلق الحكم تارة يكون مسببا عن الشك في الواضع، وتارة يكون مسببا عن غيره الدخيل في تنقيح المراد الاستعمالي أو المراد الجدي. فإذا شككنا مثلا أنه هل توجد أو أن الكلام احتف بشيء، نشك هل أنه صالح للقرينية على المجاز أو ليس صالحا للقرينية على المجاز، وحينئذ سنشك في أن المستعمل هل استعمل اللفظ فيما وضع له أو استعمل اللفظ بغير ما وضع له ونصب القرينة. فيدور الأمر في بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي مع الشك في قرينية الموجود، وهذا يؤدي إلى الإجمال، إذ لا معنى للتمسك بأصالة الحقيقة في المقام، لأن الشك لا ليس في أصل وجود القرين على المجاز، وإنما الشك في قرينية الموجود. وفي موارد الشك في قرينية الموجود يحصل عندنا إجمالون، فيحصل تردد في المعنى الاستعمالي، ما هو المعنى المستعمل فيه اللفظ، ما هو المراد الاستعمالي، هل المراد الاستعمالي هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي. فيحصل عندنا إجمال في وين؟ في الناس. وتارة يكون الإجمال بلحاظ المراد الجدي لا بلحاظ المراد الاستعمالي، كما لو شككنا في حصول الإطلاق وعدمه، فهل المتكلم في قوله أحل الله البيع وحرم الربا، هل المتكلم في مقام بيان التفاصيل والشرائط حتى يقال إذا شككنا في شرط من شروط البيع نتمسك بأحل الله البيع، ما قال أحل الله بشرط العربية أو بشرط الماضوية أو بشرط أن يكون هو لفظ لا معاطات أو بشرط أن يكون بالغا في قبال الصبي المميز، فنتمسك بالإطلاق لنفي أي شرط نشك فيه، وإلا لو كان هذا شرط دخيل لذكره في قوله أحل في مقام الإمضاء وبيان صحة البيع ولزومه. فتارة نحرز أن المتكلم في مقام البيان، تارة نحرز أن المتكلم ليس في مقام البيان، تارة نشك. و
ولم يتضح لنا أن المتكلم هل في مقام البيان من هذه الجهة أو لا، فهنا يحصل عندنا شك في المراد الجدي للمتكلم. أو إذا شككنا في المراد الجدي لخفاء الفرد، فإننا نقول إن المتكلم في مقام البيان وقال لا تشربوا الخمر، ولكن هل لهذا الدليل إطلاق لفرد خفي وهو جزء من أجزاء نقطة الخمر أيضا لا نشربه؟ فهذا فرد خفي جدا، فهل المتكلم في مقام بيان مثل هذا الفرد الخفي أو لا؟ مثال آخر، قال المولى لا تتصرف في مال الغير، ونحن نحرز أن المتكلم في مقام البيان، ولكن هل يشير بهذا الإطلاق إلى الأفراد الخفية للتصرف كاستعمال نور الغير، الاستضاء بنور الغير، الاتكاء على سيارة وجدار الغير، تحريك ثوب الغير من الكرسي إلى الطاولة إزاحته؟ هذا هل المولى هو تصرف صحيح، أنا ما عندي إشكال، لكن هل المولى في مقام بيان مثل هالتصرفات اليسيرة جدا؟ هذه أفراد خفية، فهل اتكأ المتكلم على الإطلاق لبيانها أو لا بد أن ينصص عليها لخفائها؟ فحصل عندي شك في سعة المراد الجدي لمثل هذه التصرفات، وهذه أشياء كثيرة في الفقه، كثيرا ما يحصل عندنا إشكال في سعة المراد الجدي لخفاء الفار بل لندرة الفار أو ما شاكل ذلك. مثلا هي من الأمثلة، قال الشارع لا تلبس الذهب في الصلاة أو في غير الصلاة، والفرد الذي هو متعارف ومعروف في زمان الناس الذهب الأصفر، بل قد يقال لا يعرف الذهب الأبيض، فهنا قد يقال لعل الشارع يريد النهي عن لبس أي ذهب؟ الذهب الأصفر، ولكن لا يقيد، لأن التقييد مستهجن بحسب النظر العرفي، لأنهم لا يرون شيء آخر. هي نقطة مهمة في الإطلاقات يتمسك بها سيد السيستاني كثيرا، إذا كان التقييد مستهجن ولو بحسب نظر العرف المتلقي وهو زمان الناس، فتقول لهم لا تلبسوا الذهب الأصفر، يقول لك حوش تقيد بأصفر، كل الذهب أصفر، ما عندنا ذهب غير أصفر، مع أنه المشرع على نحو القضية الحقيقة لعله يعلم أنه سيحصل أبيض ينطبق عليه عنوان الذهب، ولكن هذا فرصة ما موجود في زمان الناس، فرد استحدث في أي زمان؟ بعد زمان الناس مثلا. فهنا ترك التقييد لا لإطلاق الحكم بل لاستهجان ذكره، فشككنا في أن مراد المتكلم هل يسع مثلا الذهب الأبيض أو لا يسع الذهب الأبيض وغيرها وغيرها. إذن إذا شككنا في المراد الجدي للمتكلم فتحصل عندنا شبهة، شنو؟ شبهة حكمية، هل يحرم التصرف المذكور أو لا يحرم التصرف المذكور؟ هل يحرم لبس الذهب الأصفى الأبيض أو لا يحرم لبس الذهب الأبيض وما شاكل ذلك؟ فيحصل عندنا شبهة حكمية ناشئة من إجمال الناس. كل هذه الموارد يأتي فيها ما ذكرناه في البحث السابق، وهو أن الجاري هو البراءة لأنه شبهة حكمية تحريمية، بحثنا في التحريمية، ومقتضى الشبهة الحكمية جريان البراءة البراءة العقلية والبراءة الشرعية، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وليس المراد من ورود مجرد وجود خطاب وصل إلينا، بل المراد حتى يرد فيه نهي، حتى يثبت فيه نهي. ولم يثبت نهي في حرمة التصرف في التصرفات اليسيرة مثلا، لم يرد نهي لي أنا أي صحيح، ما ورد لي نهي، ما تم عندي نهي على شنو، على شنو، على حرمة لبس الذهب الأبيض. فإن قلت ورد النهي لا تلبس الذهب، أقول من قال أن هذا نهي عن لبس الذهب الأصفر؟ فلم يرد نهي. ولهذا أدرج كثير من الأعلام إجمال النص في فقدان النص في الحقيقة، ما في نص عندي في هالمورد. تفتين إجمال النص يرجع لبن إلى فقدان الناس، لأن ما ثبت فيه النص القدر المتيقن الذي له ظاهر، أما ما لا ظاهر فيه فلم يرد في تحريمه نص. فيصح لي أن أقول ما وردني نص في حرمة لبس الذهب الأصفر، لأن ما ورد ولا تلبس الذهب، وورود النهي في الذهب الأصفر فرع إطلاقي، وأنا ما أرى إطلاقه أو ما أحرز إطلاقه. فيصدق أن ما وردني نهي لم يرد لي نهي في لبس الذهب الأصفر، فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يرد فيه نهي، ما أحرز ورود النهي. واضح؟ وكذا التصرفات اليسيرة، أقول كل شيء مطلق حتى يرد في مثل هذا التصرف، وما ورد في التصرف نهي. أقول شككنا في المراد، بل لو كان الإطلاق يشمل ما صارت عندي شبهة حكمية، نشك هل أن المتكلم في مقام البيان أو لا، أو أنه في مقام البيان، ولكن هل يصح الاتكاء على مقدمات الحكمة في بيان أفراد خفية أو لا بد من التنصيص على لخفائها؟ صار عندي شك، ولا أحرز كبرى أن الإطلاق يشمل الأفراد الخفية، فصار عندي شك في المراد الجدي. هل الشارع في مقام بيان جعل الأثار على ما يصدق عليه عرفا أنه ماء أو الماء كحقيقة تكوينية؟ أنا شاك، لا ما أدري، لأن الخطاب ملقى إلى العرف، والعرف لا يرون. الآن يجيك لو تحط فتحتها مجهر تشوف كلها حواجب، كلها أوساخ، فهل هذه مانع من وصول الماء مثلا؟ أو أنه هذا المقدار من الأتربة الموجودة هل هو مانع من الغسل؟ صحيح، نقول الإطلاق ما دل على أنه توضأ، يقول صحيح توضأت وأوصلت الماء إلى البشرة مثلا. إذن في مثل هذه الموارد لا يحرز الإطلاق في مثل الموارد الخفية التي لا يلتفت إليها العرف. بحثنا الآن بناء الآن هو مثل أمثلة، لو حصل عندنا شك وحدنا في الإطلاق، لو حصل عندنا شك في سعة المراد فتحصل عندنا شبهة حكمية في المشكوك، فلم يرد نص في المشكوك بالدقة، فحينئذ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، أو رفع عن أمتي ما لا يعلم بناء على تماميتها إلى آخره.
شيخنا لماذا جعلتم الشك في سعة الإطلاق شك في المراد؟
بل لأنه بحثوا شيخنا في بحث الإطلاق، هل الإطلاق ينقح المراد الاستعمالي أو ينقح المراد الجدي؟ عندهم بحث الإطلاق، مقدمات الحكمة تنقح المراد الاستعمالي أو تنقح المراد الجدي؟ المعروف بين الأصوليين أن الإطلاق ينقح المراد الجدي للمتكلم لا المراد الاستعمالي، وأما تنقيح المراد الاستعمالي فبأصالة التطابق بين المعنى التصوري والمعنى الاستعمالي، أصالة الحقيقة أن ظاهر كل متكلم أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، فنقحنا المراد الاستعمالي بأصل عقلائي، وهل يعبر عن أصالة الحقيقة أو أصالة التطابق بتعبير حلقات بين المراد التصوري والمراد الاستعمالي؟ إنزين، الآن نريد أن ننقح المراد الجدي، هنا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. خلافا لبعضهم كسيد المرتقى أو كسيد المنتقى، هو سيد المرتقى أيضا، هو سيد هو نفسه بس في الأصول، سيد المنتقى في بحث الأطلاق ادعى أن الإطلاق ينقح المراد الاستعمالي، وتعرضنا لهذا مفصلا في بحث الإطلاق في الحلقة الثالثة، أن الإطلاق هل هو تنقيح لمراد جدي أو تنقيح لمراد استعمالي. شيخ الأعظم والآخون والأصوليين من كلهم يقولون بتنقيح المراد الجدي إلا نزر قليل كسيد المنتقى. العموم أيضا ينقح العموم بلحاء عند العموم، أبحاث ثلاثة في العموم، تارة نبحث المعنى التصوري بالواضح، تارة ننقح المعنى الاستعمالي بأصالة الحقيقة، المراد الجدي بأصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي.
أقول لكن الشمول مدلول
وضعي، يعني ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. نعم، بأصالة التطابق العقلائي حتى لو ما آخر شيء، لا تخاف سأل شيء ها قول
بناء على كلام بناء على البيرة أو شيء على الأشياء اللي ما يصدق عليها مثلا
لا تنقص في الأمثلة يا يعني شيخنا، مو بحثنا في الإطلاق،
لأن اللحاظ بعض الأحيان لحاظ الحقيقة مو لحاظ.
أقول لو 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 تفتح عمل الشيطان، لو لو برضنا بأنه الشارع أناط الحكم بالمعنى العرفي مو بالمعنى الحقيقي، وشككنا في أن المتكلم هل هو في مقام بيان الأفراد الخفية أو لا، تارة نحرز أن المتكلم في مقام إناطة الحكم بما يصدق عليه حقيقة. الماء طاهر، ونحن نحرز بمناسبات حكم موضوع أن ما يطلق عليه الماء هو هذا الذي هو جنو طاهر، فحينئذ لا معنى للرجوع إلى الأرض في مقام التطبيق. صحيح، لأنه نرجع إلى العرف في مقامي فهمين معنى، فرجعنا للعرف. يقول ما هو الماء؟ يقول الماء تلك الحقيقة المعروفة، هذه هي الماء، أكسجين وهيدروجين H2O، دارس يا خنا H2O، وعندنا H3O، عندنا HO3، عندنا O3، عندنا O2، عندنا O، واضح؟ خب، ف H2O هذه هي الحقيقة، فيدور مدارها الحكم. لكن إذا قلنا بأن الحكم أنيط بعنوان تصرف، عنوان اعتباري، حقيقة خوف تصرف أمر اعتباري، هل أصدق عليه تصرف أو ما أصدق؟ إن صدق التصرف هل هذا محرم أو ليس محرم؟ هنا أنيط الحكم بعناوين اعتبارية لا بعناوين حقيقية، فهذا يختلف باختلاف الأدلة، كل مكان نجيب الدليل ندقق فيه، هل هذا الرجوع إلى الأرض في مقام التطبيق، الرجوع إلى الأرض في مقام فهم المعاني، هذا أبحاث تفصيلية. الآن شككنا في سعة المراد، شو نسوي في النتيجة؟ شبهة حكمية. في قبال هذا الذي ذكرنا يوجد عندنا اتجاهان يا شيخنا، الاتجاه الأول ما أشار له في الكتاب، وهو أنه قد يلوح من بعض العبارات لبعض الأعلام بأن الشك إذا كان من جهة اللفظ الدال على الحكم فصحيح الشبهة حكمية، أما إذا كان الشك راجعا إلى المتعلق فإنه يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة الحكمية. فإذا قال المولى لا تغني، فهنا لا تغني لا تفعل، لا تفعل تارة تستعمل في الوجوب تارة في الكراهة، ونحن نبني على مسلك السيد المرتضى أن الاستعمال علامة على الحقيقة، فيكون لا تفعل مشترك لفظي، فيحصل عندي إجمال، هل المولى يريد تحريم الغناء أو يريد أن يقول أن الغناء مكروه؟ فتحصل عندي شبهة حكمية تحريمية، فيأتي فيها النزاع بين الإخباريين والأصوليين، هل الجاري هو البراءة أو الاحتياط؟ أما لو كنت أعرف أن لا تفعل ظاهرة في الحرمة، وإنما شككت في المعنى الموضوع له لفظ الغناء، هل الغناء مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب؟ فأشك حينئذ هل أن الترجيع المطرب حرام أو ليس بحرام؟ يقول هنا الشك ليس ناشئا من جعل الحرمة، وإنما الشك نشأ من أمر خارجي وهو الواضع، فصار الاشتباه في الحكم منشأه أمر خارجي ليس وظيفة المولى، وهو أنهم الواضع هل وضع لفظ الغناء لما يشمل الترجيع المطرب أو خصوص الترجيع؟ واضح الإشكال. فإذا شككنا في متعلق الحكم فليس الشك في ما هي وظيفة المولى، المولى وظيفته بين الحكم، وأما متعلقات الأحكام يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى الوضع، رجعنا إلى الوضع اشتبهنا، فحينئذ يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، أي أشك أن الغناء أشك أن الترجيع المطرب غناء أو ليس بغناء، فهذه الشبهة شبهة شنو؟ موضوعية. أري أن الغناء حرام، ما عندي إشكال في الحكم، الحكم واضح أن الغناء محرم، وإنما حصل عندي شك أن الترجيع المطرب غناء أو ليس بغناء، أو أن مطلق الترجيع غناء أو ليس بغناء، هل مطلق الترجيع غناء أو ليس بغناء؟ فهذا اشتباه لا يرجع فيه إلى المولى حتى يأتي المولى ويبين، بين حكمه خلاص. انت بعدين انت روح شوف الغناء وشنو هو الغناء بعد، وانا اشرح لك معاني الالفاظ والاوضاع، ما تسمونه غناء هو حرام، اما الوضع ماذا وضعنا مو شغلتي. فيكون الشك شك في الموضوع، فتكون الشبهه شبهه موضوعيه. وكذا لو كان الشك في المتعلق بلحاظ المراد الجدي، فإن وظيفة المولى بيان الأحكام، فإذا حصل عندك شك هل أن الإطلاق يسع الفرد الخفي أو لا يسع الفرد الخفي، فيكون الشك ناشئا من أمر خارجي وهو أنه المرتكز العقلائي أو العرفي هل يرى سعة الإطلاق للأفراد الخفية أو لا يراها؟ واضح. ففي مثل هذه المورد، أو هل هناك انصراف أو لا يوجد انصراف؟ إذا قال المولى لا تشرب المسكر، هل هذا له إطلاق حتى إلى مقدار القطرة؟ لا تشرب الخمر، استغفر الله، لا تشرب الخمر، هل هذا الدليل له إطلاق حتى إلى مقدار القطرة القليلة ما في إسكار مثلا؟ شك في الانصراف، فهذا اشتباه في الموضوع، فيكون الشبهة شبهة موضوعية. وش تريد تقول؟ وإذا كانت الشبهة الموضوعية بالاتفاق تجري البراءة ولا يأتي فيها النزاع بين الأصول والإخباري. هذا اتجاه، ما هو رأيكم في هذا الاتجاه اللطيف؟ خل نقرأ عشان نعلق. قال المسألة الثانية، ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب، يعني شبهة حكمية تحريمية من جهة إجمال الناس، إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم، المولى هو جعل حكمه موجود، وش سوي بعد؟ جاب لنا عبارة مجملة، ووظيفة المولى بيان الأحكام، فوضع أنه يشبه شنو؟ حكمي، لأنه ترجع إلى ما وظيفة المولى. إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجمل قال لا يصلح. إذن لا يصلح شنو يعني لا يصلح؟ حرام مكروه. قال لا ينبغي شنو يعني لا ينبغي؟ هل يعني حرام أو مكروه أو شنو هو؟ وش تقول شيخنا؟ لا ينبغي. هاي أرك عنهم في لا ينبغي. لا ينبغي شنو يعني لا ينبغي؟ هل تدل لا ينبغي هذه الهيئة على الحرمة أو تدل على الكراهة أو تدل على الإرشاد إلى حكم عقلي مثلا؟ لا ينبغي يعني إرشاد مصلحة يعني إرشاد يعني ينصحك يعني كأنه ما ينبغي تسويها، ما لها علاقة بالحكم المولوي. هذه عركة عندهم شيخنا. لا ينبغي شنو يعني لا ينبغي؟ خلاف بين سيد خوئي وجمع من الأعلام. خب، إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا كالنهي المجرد عن القرينة، لا تغني لا تكذب في حالة الصلح. شون لا تكذب في حالة الصلح؟ حرام أو مكروه، واضح. إذا في قرينة واضح. إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة كما يبني على ذلك السيد المرتضى قدس سره، وإما بأن يكون اللفظ يعني إما أن يكون إما بأن يكون اللفظ الدال مجملان أو بأن يكون الدال يعني اللفظ الدال على متعلق الحكم كذلك يعني مجملان. ما قال لفظ أحسن، لأن قد ما يكون الإشكال من جهة اللفظ كما في مقدمات الحكمة حذف اللفظ. قال الدال، واضح؟ الدال على المتعلق، قد يكون الدال على المتعلق لفظ، قد يكون قرينة عقلائية، قد يكون قرينة عقلية، قد يكون مناسبات حكم وموضوع فيها إجمال، تفتين؟ الدال أعام، تفتين؟ قال وإما بأن يكون الدال على متعلق الحكم مجملا سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء، إذا قلنا بإجماله فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة في النتيجة وهو مطلق الترجيع. هل مطلق الترجيع غناء؟ هل ترديد الصوت في الحال غناء؟ فما يفعله المؤذن مسكين غناء لأنه قاعد يرجع صوت؟ أم كان الإجمال في المراد؟ في ما جاب الإجمال في الاستعمال، أنا بينت الإجمال في الاستعمال أيضا يتحقق. وإما كإنبلي أم كان الإجمال في المراد منه، أما المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، يعني فسر تفسير أوسع، المراد الاستعمالي أو المراد الجدي، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر ولم يكن هناك إطلاق يؤخذ به. قال لا تشرب الخمر، ما ندري هل أن الخمر أصلاً يصدق هذا المتعلق، يصدق أن المتكلم يريد، مو يصدق يعني مو في المعنى التصوري، في المعنى الجدي أو الاستعمالي، هل أن المولى يريد جداً حتى هالقطرة يعني يشير إليها، أو هالخمر المتعارف اللي يجعل في الكؤوس في كذا، مو هالنقطة التي في حبة الإبرة، واضح حبة الإبرة فيها نقطة من الخمر شنو يبلعها، هل هذه هم حرام؟ شك في المراد، هل أن المتكلم مراده يشمل هذا الفرد الخفي أو ما يشمل؟ واضح الفكرة. والحكم في ذلك كله كما في المسألة الأولى. شنو يعني الخلاف بين الإخبار والأصول ونحن نقول بالإباحة والترخيص؟ والأدلة المذكورة من الطرفين جارية هنا، قلنا بل أرجعه جمع من الأعلام أصلا إلى الشبهة مع فقدان الناس، إجمال الناس يعني فاقد النص أنت في هالمورد. وربما يتوهم، هل ذكرنا إن أن الإجمال إذا كان في متعلق الحكم كالغناء وشرب الخمر الغير المسكر كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم، مقصود طريق الحكم في كلمات المتقدم شبهة الموضوعية، عندنا شبهة في حكم في طريق الحكم وهي تسمى شبهة الموضوعية الناشئة من اشتباه أمر لا يرجع إلى المولى، المولى بيّن الحكم قال حرام، أما ما عدا ذلك فهذا ناشئ من الوعظ، ناشئ من إحراز القرينة وعدم إحراز القرينة، وأن الإطلاق هل يشمل الفرد الخفي أو لا يشمل الفرد الخفي. قل وهو فاسد، والوجه في فساده واضح، فإنه ما دل من أدلة البراءة يشمل مثل هذه الفروض، وفي الحقيقة هذه الشبهة شبهة حكمية لا شبهة موضوعية، وهذا حصل عنده اشتباه في فهم معنى الشبهة الموضوعية. المراد من الشبهة الموضوعية يا شيخنا، أو خلنا نقول الشبهة الحكمية، هناك فرق ذكرناه بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. والمراد من الشبهة الحكمية هو الشك فيما صدر من المولى، الشك في الجعل الكلي، فهل صدر تحريم من المولى في لبس الذهب الأصفر أو ما لبس أو ما صدر؟ هاي شبهة شنو؟ شبهة حكمية. هل صدر من المولى حرمة مط سماء حرمة سماء مطلق الترجيح أو التكلم بمطلق الترجيح أو ما صدر؟ هاي شبهة شنو؟ حكمية. هل حرم المولى التصرفات اليسيرة كالاتكاء على جدار الغير أو ما حرم؟ هذه شبهة حكمية، لأن الشك فيما هل صدر جعل من المولى أو لا أو ما صدر، غايته أن الشك في الجعل له أسباب، قد يكون لفقدان الناس، قد يكون لإجمال الناس، قد يكون لتعارض النصين. ووظيفة المولى بيان الحكم ومتعلقه وموضوعه، وإلا يلزم نقض غرضه. التفتين، وظيفة المولى يبين الحكم والمتعلق والموضوع، يبين القضية، لأن بيان الحكم يتوقف على بيان الموضوع والمتعلق، مو فقط وظيفة يبين الحكم لكن ما يبين المتعلق ولا الموضوع. هذا وش فيها الحكم هذا؟ حكم يبين يقول حرام، زي حرام وش حرام؟ هل هو وهو المتعلق وين هو الموضوع؟ فمتى ما لم تتضح بعض أجزاء القضية الجعلية موضوعا أو متعلقا أو حكما فإنه رفع عن أمتي ما لا يعلم. أنا ما أعلم في النتيجة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فهذه شبه شبه حكمية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وتارة يكون الجعل واضح، ماكو إشكال، أعلم بأن الشارع حرم التصرف في مال الغير، ما عندي مشكلة، أنت هنا، إذن المشكلة مو في وين؟ في الجعل، أنا خلاص قطعان أعلم بالقضية، وإنما أشك لأجل الاشتباه في الخارج، هل أن هذا تصرف أو ليس بتصرف؟ نعم؟ أي هل هذا تصرف في مال الغير؟ الاتكاء على جدار الغير، هل هو تصرف أو ليس بتصرف في مال الغير؟ وأعلم أن الشرع حرم التصرف حتى اليسيرة، ما عندي إشكال في الشبهة الحكمية شيخنا، أعلم بتان والله أن الشرع حرم التصرفات اليسيرة، لكن هل هذا الاتكاء تصرف اصلا؟ هل مثال اوضح، هل الاستضاء بنور بالاضاءه التي تاتي من بيت الغير هل هو تصرف اصلا او متصرف؟ هذه صار شبهه شنو؟ شبهه موضوعيه، لان الجعل واضح وحدود الجعل واضحه، متى ما كان الجعل وحدود الجعل واضحه وليس الشكل الشك في حدود الجعل، وإنما الشك في غير، ليس منشأ الشك في حدود الجهل، إنما الشك في الصدق وعدم الصدق في أمور خارجية، فهذه شبه شبه شنو؟ موضوعية. مثال آخر، مثال آخر، أعلم بأن الشارع حرم لحم الأرنب وأحل لحم الغنم، ما عندي إشكال، أشك اللحم الآن اللي جايبينه في العزيمة هل هو لحم أرنب أو لحم غنم؟ تقول ما هو منشأ الشك؟ هل منشأ الشك الجهل؟ يقول لا، أنا أعلم بأن لحم الأرنب حرام، ولكن لو كنت أعلم أن هذا لحم الأرنب في الخارج، هذا اللي في الخارج لحم الأرنب ما أكلته، ولو كان لحم غنم لا أكلته، فليس الشك ناشئا في الجعل وحدود الجعل، إنما هو متمحض في الاشتباه الخارجي. فكلما كان الشك متمحض، ركز في المطلب، متمحض في الأمور الخارجية بعد اتضاح حدود الجعل، وليس الشك ناشئ من الشك في حدود الجعل، فهذه شبه شنو؟ ما هو موضوعي. واضح الفكرة إن شاء الله.
المثال الأول يعني هل هو دقيق؟
بلي دقيق، لأنه ما عندي شك في حدود الجعل، وإنما حصلت شبهة موضوعية في الخارج، أن هل هذا يصدق عليه تصرف؟ ما عندي مشكلة في الجعل، أنا أعلم تارة أشك أن الشرع هل جعل حرمة التصرف للتصرفات اليسيرة مع اتضاح أنها تصرف يسير. أنا أدري أن هذا تصرف، لكن تصرف يسير، لكن ما أدري هل الشارع حرم التصرف اليسير أو لا، هي شبه حكمية. تارة أدري والله أن الشارع حرم التصرفات اليسيرة، بس أنا والله ما أدري هل أن الاستضاءة بإضاءة الغير، القراءة على إضاءة النور اللي صادر من الغير، قاعد وجالس في بيت الجيران ويطلع الضوء وأنا قاعد أقرأ الكتاب، أو الدفاية تشتغل ويجي الهواء من الحرارة جاي أتحمل، هل هذا يصدق عليه تصرف أصلا لو ما يصدق تصرف؟ وليس الشك في حدود الجهل، الشك في أمرين خارجي، هذه تسمى شبهة موضوعية. نعم،
هذا الشيخ يريد أن يقول أن الآن مفهوم التصرف صار مجمل.
شوف مفهوم التصرف، لا التصرف مصداق التصرف،
أقول هذا الاشتباه،
التصرف هو الاستيلاء، مفهومه الاستيلاء، هل هذا استيلاء أو مستيلاء؟ فإذا الشك متمحط في الشبهة الموضوعية. إذا عندك مشكلة في المثال خب مو أهم شيء تتضح الفكرة. كلما كان، حفظها شيخنا، كلما كان الشك متمحط في أمور خارجية لا علاقة لها بالجعل وحدوده، فإن الشبهة شبهة موضوعية. فهنا نقول هذا، نرجع لبحثنا، هذا الذي لا يعلم أن لبس الذهب الأبيض حرام أو لا، ومنشأ شكه، منشأ شكه حدود الجهل، هل أن المولى جعل الحرمة على طبيعي الذهب أو الذهب الأصفر؟ فالشك ناشئ في حدود الجهل، فتكون الشبهة شبهة حكمية وليس الشبهة شبهة موضوعية، لأن الشك ليس راجعا إلى بل اشتباه في الخارج متمحض بعد اتضاح حدود الجهل، فتكون الشبهة شبهة حكمية ولا فرق فيها، أن الشك في القضية الجعلية حكما أو موضوعا أو متعلقا، فإنه على كل حال سنشك في حدود الجعل وما صدر من المولى. هذا اتجاه، اتجاه آخر شيخنا على عكس جعل المورد من قواعد باب الاشتغال، اتجاه آخر يقول إذا شككت في المتعلق تدخل المسألة في قاعدة الاشتغال، مو شبهة موضوعية جر البراءة، بالعكس يعني ما يندرج انجر قاعدة اشتغال ببيان أنا أقطع أن الشارع أدخل في العهد حرمة الغناء، أعلم والله تالله أن الشارع أدخل في عهدتي حرمة الغناء، فيجب علي أن أرتك أن أجتنب ما يسمى غناء. فإذا شكاك هل أنه مطلق الترجيع غناء أو ليس بغناء، فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن أتركه تحصيلا لامتثال اجتنب الغناء. واضح الفكرة؟ إذا دخل في عهدتي وجوب اجتناب الغناء، أقطع والله أنه اشتخل في عهدتي وجوب اجتناب الغناء، فلو ارتكبت المطرب أو مطلق الترجيع أحتمل بأنه ما اشتغلت به العهدى يشمل هذا، ومقتضى الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى الفراغ تحصيل الفراغ اليقيني الاجتناب عن المشكوك، لأن الشك في المحصل. واضح؟ أدرج المورد في أي شك؟ الشك في المحصل. ملتفتين معطم إن شاء الله. قال دخل في وحدتي حرمة شرب، لا تشرب الخام، أقطع أنه لا تشرب الخام. لو ارتكبت هذا فإنني أحتمل بأنه ما فرغت ذمتي من الاشتغال اليقيني وهو اجتناب شرب الخام، وإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون الشك شك في المحصل. واضح؟ فأرجع المورد لباب الشك في المحصل، فتأمل في كيفية دفع هذا الكلام. شو ندفعه؟ والشيخ العظم لعله سيأتي التعرض إليه في بحثه، في بحث قاعدة الاشتغال، في بحث العلم الإجمالي. اشتغلت بترك شرب الغنى غنى. مثلا لو قال الشارع أكرم العالم، وشككت هل أن تقديم الهدية إكرام أو لا، رد التحية إكرام أو لا، يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومقتضى ذلك أنه لا بد أن تحصل امتثال أكرم العالم فتكرمه بالمتيقن. هاي في الإلزام. في المحرمات قال الشارع لا تكذب، فدخل في عدة اجتناب الكذب، فإذا شككت هل أن هذا كذب أو لا، فهنا يقال لكي تحصل الفراغ اليقيني من اجتناب الكذب لا بد أن تترك هذا المصداق أو هذه الحصة من التي تشك فيها، إذ لو أتيت بها لعله ما تحقق منك الفراغ اليقيني لاجتناب الكذب.
أصلا
أشك أنه اشتغلت ذمتي بي أو لا، اشتغلت ذمتي بنهي عن كذب، قطع أقطع
نعم أقطع من النهي عن كذب،
وأشك أن هذا كذب أو لا، تفتت البراءة، أعلم بأن ذمتي مشغولة بترك الغناء بحرمة سماع الغناء. يقول لك المولى يحرم عليك سماع الغناء، صير خوش آدمي لا تسمع الغناء. أشك أن مطلق الترجيع غناء أو لا، نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، المولى قد اشترى بالغناء واحتمل أن هذا غناء، فإذا الشك في المصداق فتجري قاعدة الاشتغال. لو قال الأمثلة كثيرة، لو قال المولى مثلا لا ترسم الحيوان، أشك هل أن الإنسان حيوان أو لا، أقول دخل في عهدتي وجوب أو حرمة رسم الحيوان، فإذا رسمت الإنسان لا يتحقق الفراغ اليقيني من حرمة شنو رسم الحيوان. وعلى وكل هذه الأمثلة يمكن إرجاعها إلى قاعدة الاشتغال، ففكر أنه هل هذا كلام تام أو ليس بكلام تام، وإذا كان كلام تام كيف ندفعه صناعيا، مطلب صناعي شو ندفعه. وصلى الله على محمد، انتهى الكلام في المسألة الثانية، يأتي البحث في المسألة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.